يعني تخيلوا الذهاب إلى مكتبة ضخمة ومعقدة للبحث عن كتاب محدد ومهم جدا. تصلون إلى أمين المكتبة، تطلبون الكتاب، لكنه يرفض إرشادكم إلى الرف الصحيح.
وبدلا من ذلك يصر على إجلاسكم.
بالضبط، يصر على إجلاسكم ويقوم بقراءة ملخص سريع لذلك الكتاب بصوت عال، ملخص يحتوي على بعض الأخطاء الواضحة التي أضافها من مخيلته. وسواء أردتم هذا الملخص أم لا، أنتم مجبرون على الاستماع،
وهو موقف لا يبدو منطقيا أبدا في العالم الواقعي.
أكيد لا يبدو منطقيا، لكنه يعني هو بالضبط ما دفع الملايين لتمرد رقمي صامت وواسع النطاق خلال هذا الأسبوع. فأهلا بجميع المستمعين في هذه القراءة المتعمقة الجديدة. مصدرنا اليوم هو النشرة التقنية المتخصصة تيك إن نايت الصادرة بالتاريخ 28 من مايو لعام 2026،
ومهمتنا اليوم مثيرة للاهتمام بصراحة.
نعم، استكشاف أسبوع تاريخي فاصل، أسبوع قرر فيه المشرعون والمستخدمون وحتى المبدعون التوقف عن الانجراف مع التيار التكنولوجي والقول بصوت واحد: لقد فقدنا السيطرة ونحن نستعيدها الآن. حسنا، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من حيث لا نتوقع عادة تحركات سريعة من أروقة السياسة وتحديدا ولاية إلينوي الأمريكية.
صحيح، المشهد في إلينوي استثنائي بكل المقاييس، وربما يكون نقطة تحول كبرى. نحن نتحدث عن مشروع القانون المعروف بإسبي 315 والخاص بسلامة الذكاء الاصطناعي. وما يجعل هذا الحدث تاريخياً ليس فقط محتوى القانون، بل طريقة تمريره. لقد حظي بتصويت إجماعي في مجلس نواب الولاية، 110 أصوات مقابل لا شيء.
110 مقابل لا شيء، يعني أن نرى إجماعاً سياسياً تاماً في بيئة أمريكية تتسم حالياً بالاستقطاب الشديد، فهذا يعني أن ناقوس الخطر قد دق بصوت مرتفع جداً للجميع.
بالضبط، وهذا التشريع لا يضيع وقته مع الشركات الناشئة أو التطبيقات البسيطة، هو يستهدف مباشرة من يصفون بعمالقة الذكاء الاصطناعي الرائد أو Frontier AI مثل Open AI وGoogle DeepMind.
وهنا يجب أن نوضح للمستمعين معنى الذكاء الاصطناعي الرائد. نحن لا نتحدث عن خوارزميات تقترح أغاني جديدة أو تصحح الإملاء.
أكيد لا،
نحن نتحدث عن النماذج الضخمة جدا التي تتمتع بقدرات قد تكون خطيرة. القانون يلزم هذه الشركات بإجراء عمليات تدقيق صارمة من قبل أطراف ثالثة مستقلة لإدارة، وهذا هو المصطلح الذي استوقفني في المصدر، إدارة المخاطر الكارثية.
نعم، مصطلح ثقيل جدا
جدا، يعني هذا لا يخص القلق من التحيز في التوظيف، بل يشمل استخدام هذه النماذج لتصميم أسلحة بيولوجية أو توليد هجمات سيبرانية معقدة قادرة على شل بنية تحتية لمدن بأكملها.
وما يثير الاهتمام هنا، شوفي، إذا نظرنا إلى الصورة الأوسع، هو التحول الفلسفي في كيفية تعامل الحكومات مع وادي السيليكون.
كيف يعني؟
طوال العقد الماضي كانت استراتيجية شركات التقنية الكبرى تعتمد على مقولة التنظيم الذاتي. كانوا يقولون للمشرعين: ثقوا بنا، نحن نختبر منتجاتنا في مختبراتنا ولدينا فرق أمان داخلية.
فهمت.
الآن إلين واي تكسر هذه القاعدة وتقول: الثقة لم تعد كافية، هم يفرضون نموذجاً يشبه التدقيق المالي للشركات الكبرى، لا يمكنك كشركة أن تدقق حساباتك المالية بنفسك.
صحيح، يجب أن تأتي شركة تدقيق خارجية ومستقلة لتؤكد صحة أرقامك، والآن سيتم تطبيق نفس المنطق على أمان الذكاء الاصطناعي. لكن تعرفين، أريد أن ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تفضل.
التكنولوجيا تتطور بسرعة جنونية، النماذج تتحدث كل شهر، كيف يمكن لجهات تنظيمية أو حتى مدققين مستقلين مواكبة هذا التسارع؟ ألا نضع بذلك مكابح بيروقراطية قد تقتل الابتكار؟
هذا هو التحدي الدائم بين التنظيم والابتكار. الشركات ستحتج دائما بأن هذا يبطئ تقدمها، لكن المشرعين، خصوصا مع متابعة ما يحدث في أوروبا وإقرار قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، أدركوا أن تكلفة الابتكار المفتوح بدون قيود قد تكون أعلى بكثير من تكلفة الإبطاء قليلا.
يعني هم يرون أن الأمانة يسبق السرعة الآن.
بالضبط، وخطوة إلينوي مهمة لأنها قد تخلق تأثير الدومينو. إذا أرادت هذه الشركات العمل في إلينوي، وهي ولاية ضخمة اقتصادياً، فستضطر لتطبيق هذه المعايير،
مما قد يجبر الإدارة الفيدرالية في واشنطن على تبني إطار عمل وطني مشابه، بدلاً من ترك كل ولاية تضع قوانينها الخاصة.
نعم، هذا هو المتوقع.
إذن نحن نشهد محاولات لفرض السيطرة من أعلى إلى أسفل عبر القانون، لكن المثير للدهشة في تقرير اليوم هو أن الكبح الأقوى ربما لا يأتي من القاعات السياسية،
بل من أسفل إلى أعلى.
صحيح، من أسفل إلى أعلى، من المستخدمين أنفسهم، وهذا يعيدنا إلى قصة أمين المكتبة المزعج التي بدأنا بها. في 19 من مايو، وبعد مؤتمر المطورين السنوية لشركة جوجل، قررت الشركة فرض ما يسمى بملخصات الذكاء الاصطناعي كخيار افتراضي إجباري في محرك بحثها،
والنتيجة كانت حركة نزوح جماعية.
النتيجة كانت مذهلة. محرك البحث دك دك جو الذي يركز على الخصوصية شهد قفزة هائلة في عمليات التحميل بنسبة 30%،
وعلى أنظمة هواتف أبل تحديداً الزيادة اقتربت من 70%،
69.9% لتكون دقيقة. لكن تعرفين، هل نحن أمام مجرد غضب مؤقت من المستخدمين المحترفين، أم أنه إرهاق حقيقي من الذكاء الاصطناعي؟
هذه الأرقام تعكس رد فعل عنيف وسريع جدا، لكن التحليل الأعمق في المصدر يكشف شيئا أهم. القفزة لم تكن مجرد غضب عابر. التقرير يشير إلى زيادة بنسبة 22.7% في استخدام صفحة محددة جدا داخل هذا المحرك البديل.
تقصدين صفحة noai.duckduckgo.com؟
بالضبط، هذه الصفحة مصممة خصيصاً لتقديم نتائج بحث خالية تماماً من أي تدخل أو ملخصات ذكاء اصطناعي.
لكن لماذا؟ دعنا نحلل هذا السلوك. نحن نعيش في عصر السرعة، والمستخدمون عادة غير صبورين. يعني أليس من المفترض أن نرحب بملخص يخبرنا بالإجابة فوراً بدلاً من تصفح 10 مواقع؟
قد نظن ذلك، لكن البيانات تثبت العكس. المشكلة تكمن في طبيعة البحث ذاتها. هناك فرق بين تسأل عن درجة حرارة الطقس اليوم،
وهنا الإجابة المباشرة ممتازة،
صحيح، وبين أن تبحث عن أعراض طبية معقدة أو أبحاث تاريخية أو مراجعات لمنتج تريد شراءه. في الحالات المعقدة البحث ليس مجرد استهلاك سريع للمعلومة،
بل هو رحلة استكشاف.
بالضبط، رحلة. المستخدم يريد أن يرى المصادر، يقارن بينها، ويمارس تفكيره النقدي. عندما تأتي خوارزمية وتلخص كل شيء بأسلوب واثق جدا لكنه يحتوي على ما نسميه هلوسات أو أخطاء كارثية، فإنها تدمر الثقة.
يعني الناس لا يهربون من التكنولوجيا، بل يهربون من الإجابات المعلبة التي تصادر حقهم في التفكير والتأكد.
نعم، يرفضون التدخل الخوارزمي في طريقة تفكيرهم.
وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية في التقرير، وهي نقطة أجدها ساحرة حقا، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام. رفض التدخل الخوارزمي لم يعد يقتصر على النصوص وعمليات البحث،
بل امتد ليصل إلى ذكرياتنا البصرية.
صحيح، إلى كيفية رؤيتنا للواقع وتوثيقنا له. نحن نتحدث عن إطلاق الجيل الثالث من تطبيق التصوير الاحترافي هالايد مارك 3. هذا التطبيق تبنى حركة مناهضة الذكاء الاصطناعي في التصوير المحمول
من خلال محرك أسموه بروسيس 02.
نعم، ووظيفته الأساسية هي تجنب كل خوارزميات التعديل التلقائي. الأمر يذكرني تماماً بحركة عودة أسطوانات الفينيل في عالم الموسيقى وسط هيمنة البث الرقمي الفائق النقاء. الناس يبحثون عن ملمس الأشياء، عن الأصالة، وحتى عن العيوب البشرية الجميلة، هرباً من المثالية الخوارزمية.
هذا تشبيه دقيق. الهواتف الذكية اليوم عند التقاط الصورة لا تلتقط المشهد كما هو فحسب، هي تلتقط عشرات الإطارات في أجزاء من الثانية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لدمجها وتفتيح الظلال وتنعيم الوجوه
وتغيير ألوان السماء لتصبح أكثر زرقة، وهي عملية تعرف بالتصوير الحوسبي.
بالضبط، ما يفعله تطبيق هالايد هو إيقاف هذا المصنع الداخلي بالكامل، لأن تعديل التلقائي يجرد المصور من نيته الفنية ليضع مكانها ما تعتقده الخوارزمية جذابا.
ولهذا النظام الجديد يقدم ما يسميه المظاهر أو اللوكس. قاموا بتطوير 5 مظاهر مثل فالنسيا ونوفا وريمبرانت بالتعاون مع ملون سينمائي في هوليوود يدعى كولين كيلي.
وهنا يجب توضيح نقطة تقنية مهمة للمستمعين. هذه المظاهر ليست مجرد فلات رخيصة كالتي نستخدمها في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كيف تختلف؟
الفلتر العادي يضع طبقة لونية فوق الصورة الرقمية المعالجة أصلاً، أما ما يقدمه هالايد فهو محاكاة فيزيائية عميقة ودقيقة لكيفية تفاعل الضوق مع أفلام التصوير التناظرية القديمة.
واو، يعني يحاكي الهالة الضوئية وحبيبات الفيلم؟
نعم، وتدرج الألوان بشكل عضوي وبدقة فيزيائية دون تزييف الواقع. التطبيق يعيد القوة الإبداعية للمصورين المحترفين.
والجميل أيضاً أنه أصبح قادراً على تعديل صور الخام أو الرو القادمة من كاميرات احترافية مختلفة. هذا يجعله أداة محورية للصحفيين والمصورين الوثائقيين.
شوفي، إذا جمعنا خيوط هذه القصص، الهروب من ملخصات جوجل والتمسك بالصور الخالية من التعديل الخوارزمي، نجد اتجاهاً عاماً، المستخدمون يرفضون أن يكونوا مجرد متلقين سلبيين.
ممتاز، لكن تعرفين؟ هذا يطرح تساؤلاً اقتصادياً جوهرياً. يعني إذا كان المستخدمون يرفضون الخوارزميات وتتبع البيانات الذي كان يغذي الإعلانات، فكيف ستجني شركات التكنولوجيا الكبرى أرباحها؟
هذا هو السؤال الصعب.
الإجابة في تقريرنا تأتي صريحة من إمبراطورية منصات التواصل الاجتماعي شركة ميتا. لقد أطلقوا خطط اشتراك مدفوعة عالمياً.
صحيح، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الخطوة التي اتخذتها ميتا هي تغيير هيكلي. هناك إنستغرام بلس وفيسبوك بلس مقابل $3.99.
وواتساب بلس $2.99.
نعم، بالإضافة إلى الحزمة الاحترافية ميتا ون إسينشال للمحترفين $14.99.
لكن علينا أن نفهم السياق الذي أجبر ميتا على هذه الخطوة. تشريعات الخصوصية الصارمة مثل GDPR في أوروبا، والضربة القاضية من شركة أبل بتحديث iOS 14.5،
نافذة شفافية تتبع التطبيقات.
بالضبط، تلك النافذة التي تسأل هل تسمح بالتتبع ويضغط الجميع على لا أوافق. هل تتخيلين أن هذه النافذة كلفت ميتا وحدها حوالي 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات في عام 2022؟
رقم مهول. وهذا الانتقال نحو الاشتراكات المباشرة هو الملاذ المنطقي لتنويع مصادر الدخل. نظرياً، الدفع المباشر يجعل الشركة موالية للمستخدم الذي يدفع لها، بدلاً من أن تكون موالية للمعلن.
نظرياً نعم، لكن أريد أن أطرح تحدياً هنا. شركة ميتا تمتلك 3 مليار مستخدم. إذا استطاعوا إقناع 5% فقط بدفع $4، سيولدون $7.2 بليون سنوياً.
صحيح، إيرادات ضخمة.
لكن ألا يهدد هذا بخلق شبكات تواصل اجتماعية ذات طبقتين؟ طبقة غنية تحصل على الخصوصية والميزات، وطبقة أخرى مجانية تضم الأغلبية يظل فيها البقية مجرد سلعة للإعلانات؟
أنا أتفق معك تماماً. هذا تحليل دقيق ومقلق. الخطر الأكبر هو أن الشركات قد تبحث عن استغلال كلا العالمين.
تستنزف بيانات المجانيين وتأخذ أموال الطبقة المدفوعة.
بالضبط، هذا هو الاختبار الحقيقي للمنصات في المستقبل. هل ستوائم حوافزها لإرضاء المستخدم أم ستستمر في الاستنزاف المزدوج؟
وفي الوقت الذي تبحث فيه الشركات الشرعية عن نماذج ربحية مباشرة كبرمجيات كخدمة، قام مجرمو الإنترنت بتطوير نماذجهم الربحية الخاصة التي تستهدف صميم البنية التحتية البرمجية.
هذا ينقلنا إلى جانب مظلم جداً.
نعم، عملية إسقاط شبكة جلاس وورم. في 26 مايو، تعاونت كراود سترايك وجوجل ومؤسسة شادو سيرفر لتفكيك هذه الشبكة.
وهذه الشبكة لم تكن تستهدف المستخدمين العاديين، صحيح؟
صحيح، بل استهدفت مطوري البرمجيات عبر تلويث حزم مفتوحة المصدر مثل NPM وBIPI وإضافات VS Code.
هذا ما يعرف بهجمات سلسلة التوريد. يعني لتبسيط الأمر، تخيل أنك تريد اختراق بنك. يمكنك محاولة كسر الأبواب وهو صعب. أو يمكنك التسلل إلى المصنع الذي يصنع الأقفال ووضع ثغرة في كل قفل.
تشبيه ممتاز.
هذا الفيروس يتسلل إلى شفرات المطورين، يسرق بيانات الاعتماد ويزرع أكواداً خبيثة تنتشر تلقائياً. المهاجمون اليوم يستهدفون صناع المنتجات لتجاوز الدفاعات الأمنية التقليدية للشركات.
والتقرير استعرض تهديدين ماليين حاليين أيضاً. الأول جراندوريرو، وهو فيروس حصان ترواد مصرفي مخضرم يستهدف أنظمة ويندوز في 45 دولة منذ عام 2016.
والثاني هو بي تي موب.
نعم، بي تي موب تهديد جديد لأندرويد يتيح التحكم عن بعد واعتراض رسائل التحقق أو الاس ام اس. إذن ماذا يعني كل هذا؟ المخيف في هذا الفيروس ليس فقط قدواته،
بل الطريقة التي يأتي بها.
بالضبط، كونه يأتي مع أداة بناء بدون كود أو No Code Builder.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا. نحن نتحدث هنا عن دمقرطة الجرائم الإلكترونية عبر نموذج البرمجيات الخبيثة كخدمة. الآن لم يعد المجرم بحاجة لأن يكون مبرمجا عبقريا لسرقة البنوك.
يكفي أن يستأجر الأداة الجاهزة، واجهة بسيطة، سحب وإفلات، ويولد فيروسا.
نعم، ولهذا السبب يؤكد التقرير على أهمية المصادقة الثنائية باستخدام التطبيقات المتخصصة أو المفاتيح المادية بدلاً من الرسائل النصية التي يسهل اعتراضها، والتدريب المستمر على الوعي الأمني.
يعني يا لها من رحلة تحليلية، استعرضنا أسبوعاً حاسماً. بدأنا من مشرع إلينوي الذين قيدوا مخاطر الذكاء الاصطناعي،
مروراً بالمستخدمين والمصورين الذين رفضوا التدخل الخوارزمي في بحثهم وفنهم،
وصولاً إلى التحولات الجذرية في الدفع المباشر للخدمات الرقمية والضرورة القصوى للوعي الأمني في مواجهة جرائم الإنترنت المنظمة.
تعرف، الخلاصة هنا هي أن التكنولوجيا لم تعد مجرد بحر واسع نسبح فيه كمستهلكين سلبيين.
أكيد،
الفهم والوعي هما خط الدفاع الأول. نحن ننتقل إلى عصر يجب أن نكون فيه مديرين نشيطين ويقظين لحماية واقعنا الرقمي، وربما دافعي أموال أيضا.
وربما دافعي أموال، نعم. وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة عميقة للتأمل لم تناقش في سياق الحلقة لكنها تلوح في الأفق.
ما هي؟
إذا كان المستخدمون اليوم يبحثون بنشاط عن مساحات خالية من الذكاء الاصطناعي ومستعدين للدفع المباشر مقابل الخصوصية والميزات الأصيلة، فهل سيتصدع مستقبل الإنترنت إلى طبقتين منفصلتين تماماً؟ شبكة إلكترونية ممتازة وموفوقة يشرف عليها البشر لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكلفتها، وشبكة أخرى مجانية فوضوية ومليئة بالمحتوى المولد آلياً للبقية. هل سيصبح مصطلح صنع بواسطة البشر هو العلامة التجارية الفاخرة في المستقبل؟ إنه تساؤل يستحق التفكير العميق في الأيام القادمة.
سؤال مخيف ولكنه واقعي جدا.
شكرا لجميع المستمعين على مرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية المعرفية، وإلى لقاء قريب مع تحليل شامل جديد يفكك واقعنا الرقمي المتسارع.